الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، لازلنا في حقوق الأبناء على الآباء، وقد وصلنا في الدرس الماضي إلى حق جديد، إنه العدل بين الأولاد في العطاء وفي الوصية. المشكلة التي يعيشها بعض المسلمين هو الفصل بين العبادات وبين المعاملات، فإذا أدى صلواته الخمس وصام شهره وحج بيت الله الحرام وأدى زكاة ماله يظن أنه قد أدى كل شيء، أما أن يأتي فيحابي ولدا على حساب ولد، أو يعطي ولدا على حساب ولد، فيظن أن هذا من شأنه الشخصي، مع أن الإسلام نظام كامل أمثل لكل مواقف الإنسان، سواء أكانت هذه المواقف أسرية أو في عمله أو في علاقته بربه. الحق الأخير من حقوق الأبناء على الآباء العدل بينهم في العطاء والوصية، فقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أحد أصحابه أعطى أحد أولاده عطية، وأراد أن يشهد النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، فسأله النبي الكريم: هل أعطيت كل أولادك مثل ما أعطيت هذا؟ فقال هذا الصحابي: لا. فقال عليه الصلاة والسلام: ليس يصلح هذا، هذا العمل لا يصلح، ليس يصلح هذا، وإني لا أشهد إلا على حق، وفي رواية: لا أشهد على جور. حديث صحيح. من خلال هذا الحديث يتضح أن الذي يفرق بين أولاده في العطية خرج عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، إلا في حالات، يعني أحيانا هناك أب يزوج بناته الأربع، وثلاث بنات منهن في وضع مادي جيد، بينما بنت رابعة زوجها فقير، فإذا أعطاها في حياته شيئا يعني أعانها على صعوبات الحياة وقد رضي بقية الإخوة، فهذا وضع استثنائي له عند الله حجة، له عند الله حجة. ولكن الأصل أن يعدل المسلم بين أولاده في العطية. روى البخاري ومسلم في صحيحهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اتقوا الله وأعدلوا بين أولادكم. أمر، اعدلوا بين أولادكم، أمر من النبي عليه الصلاة والسلام. المشكلة أن الإنسان أحيانا يظن أن هذا حديث شريف وقد مر به، قد قرأه أو سمعه من مدرس أو اطلع عليه، هذا أمر، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يعني الله سبحانه وتعالى خالق السماوات والأرض، هو الصانع، هو الخالق، بيده كل شيء، أعطاك أمرا واضحا بينا قطعي الثبوت قطعي الدلالة، يقول لك اعدل بين أولادك، وتقول هذا حديث شريف، والله قرأته وطلعت عليه وقد مر بي. القضية أخطر من ذلك، إنه أمر من عند النبي عليه الصلاة والسلام الذي فوضه الله عز وجل أن يشرع لنا، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يشرع من عنده، إنما كما قال الله عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. اتقوا الله واعدلوا في أولادكم، حديث صحيح رواه البخاري ومسلم. والحديث الآخر: سووا بين أولادكم في العطية. سووا فعل أمر من التسوية، بين أولادكم في العطية، فلو كنت مفضلا أحدا لفضلت النساء. وهذا الحديث أيضا رواه الإمام الطبراني. إذن حديث أول وثان وثالث يحض المسلمين على أن يعدلوا بين أولادهم، والدين تطبيق هذه السنة. لعلك رأيته يصلي، قال: نعم. قال: أنت لا تعرفه. الصلاة هذه العبادات إن لم تكن مبنية على استسلام لأمر الله وعلى طاعة له وعلى انصياع كامل في كل ما أمر وفي كل ما نهى، فهذه العبادات جوفاء لا تقدم ولا تؤخر ولا قيمة لها. النبي عليه الصلاة والسلام لم يشهد على جور حينما بلغه أن أحد أصحابه فضل ولدا من أولاده على آخر، والنبي عليه الصلاة والسلام يأمرنا أن نتقي الله وأن نعدل في أولادنا. والنبي عليه الصلاة والسلام في حديث ثالث يقول: سووا بين أولادكم في العطية، فلو كنت مفضلا أحدا لفضلت النساء. هذه النصوص الثلاثة الصحيحة التي هي الأصل في العدل بين الأولاد. العلماء قالوا: يحرم على المرء أن يوصي لأحدهم بأكثر مما يستحق شرعا، أو أن يحرمه مما يستحق، أو أن يحرمه بعض ما يستحق. يعني يحرم، دخلنا في الحرمة، هناك حرمة وهناك كراهة تنزيهية وهناك كراهة تحريمية، وهناك أمر مباح وهناك سنة غير مؤكدة وسنة مؤكدة وواجب وفرض. أن تحرم أحد أولادك من حقه أو من بعض حقه، أو أن تعطي أحد أولادك فوق حقه، فهذا مما يحرم شرعا. فهذا الذي سيغادر الدنيا كيف سيلقى الله عز وجل؟ يلقاه وقد ظلم أولاده، وقد فضل بعضهم على بعض، وقد حاب بعضهم على حساب بعض. إن هذا يزيد البعيد بعدا. قد يقول قائل: إن هذا الابن لا يبرني. إن هذا التصرف من قبل الأب يزيد الابن البعيد بعدا، وتنشأ عداوات بعد الوفاة لا يعلمها إلا الله. لذلك الأولى أن تبقى على السنة. السنة منهج، طريق مستقيم. فالإنسان مهما اجتهد وفكر وتأمل ليس أعظم فهما من خالقه ومربيه الذي شرع له هذا الدين. الآن في نقطة دقيقة: ويجب أن يعطي أبناءه في الوصية مثل ما أخذه أحدهم زيادة عنهم. يعني أحيانا ولد بيأخذ نصيب كبير من والده بحكم كونه أكبر أولاده، فبيزوجه بيشتري له بيت ويغادر الدنيا وعنده أربعة أولاد آخرون. هؤلاء سوف يقتسمون الإرث بالتساوي مع أخيهم الأكبر الذي أخذ هذه الدفعة الكبيرة. الأولى أن يسوي بينهم في العطية، بمعنى أنه إذا أعطى الأخ الأكبر فيجب أن يعطي كل من الصغار بقدر ما أعطى الأكبر. هذا أيضا حكم الله عز وجل. يعني حتى يتم التوازن بين الأولاد في تقسيم الميراث. شيء آخر، لا يحق للأبي أن يعطي في وجوه الخير أكثر من الثلث، والثلث كثير. يعني إذا كان مندفع للفعل الصالحات أن يدع ورثته من بعده عالة يتكففون الناس، هذا لا يرضي الله عز وجل أبدا، لا يرضيه أبدا. يعني أحيانا يقول لك أنا يجب أن أوصي بثلث مالي للمساجد، ترك بيت وحيد. من أجل أن توصي للمسجد أنت سوف ترغم أولادك على بيع هذا البيت، فإذا كان هناك بيت وحيد يؤويهم، هذا في مثل هذه الحالة لا ينبغي أن توصي. يعني لا أن تدع أولادك أغنياء يتعففون، خير لك من أن تدعهم فقراء يتكففون الناس من بعدك. هذا توجيه النبي عليه الصلاة والسلام. يعني لا في حياته ولا بعد مماته لا ينبغي له أن يعطي أحدا فوق ما يستحق، ولا أن يحرم أحدا حقه ولا جزءا من حقه. وإذا أعطى أحدا دفعة كبيرة فينبغي أن تدخل هذه في حساب الإرث، أما أن تكون خارج الحساب. أعطى بيت وزوجه فتح له محل وتوفى وترك أربع أولاد، فما تبقى لهؤلاء الخمسة، لما بقى في صار في تفاوت كبير جدا. الأولى أن يكون لكل ولد حق معلوم، إلا أنه في حالات أخرى يعني بيكون الابن يعمل مع والده، هذا له جهد نظير عمله. ولد مثلا في البيت لا يعمل وولد يعمل، صار في تفاوت كبير جدا. فإذا أخذ الذي يعمل نصيب الجهد واقتسم مع إخوته الباقين بالتساوي ما تبقى، هذا أيضا محض عدل. الآن من توابع هذا الحق أن تدخل السرور على أولادك، من توابع هذا الحق. فقد ورد أن مر قوم من الأعراب على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: تقبلون صبيانكم؟ قالوا: نعم. فقالوا: لكننا والله ما نقبل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما أملك إن كان الله قد نزع منكم الرحمة. رواه ابن ماجه. يعني في عطاء معنوي. الآن الحديث قبل قليل عن العطاء المادي، لكن في عطاء معنوي. أحيانا الابن بحاجة إلى عطف، بحاجة إلى قلب كبير، بحاجة إلى اهتمام. أحيانا لمسة حنان من الأب أو الأم تغني عن آلاف الليرات. الإنسان مفتقر إلى العطف، لذلك الذي ينشأ في حجر أمه وأبيه هذا يكون في المستقبل متوازنا نفسيا، في توازن. أما الذي ينشأ في بيت في خصومات وفي شقاق وفي طلاق، هذا الطفل ينشأ في خلل في عواطفه. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى أن من واجبات الأب تجاه أبنائه ليس أن يطعمهم أو أن يسقيهم أو أن يكسوهم، هناك واجب آخر وهو أن يغمرهم بالعطف والحنان، الاهتمام بطعامه وبشرابه وبغرفته وبحاجاته وبملابسه. هذا الاهتمام هو الذي يزرع العطف والحب في قلب الأبناء. فالنبي عليه الصلاة والسلام حينما أنكر هذا الأعرابي أنه أنكر تقبيل الولد، قال عليه الصلاة والسلام: وما أملك إن كان الله قد نزع منكم الرحمة. رواه ابن ماجه. شيء آخر، النبي عليه الصلاة والسلام يعني أراد أن يخص البنات بشيء يعني من العطف الزائد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نشأ في بيئة البنت كانت يعني مظلومة. ويكفي أن تقرأ قوله تعالى: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول أكرموا النساء فإنهن المؤنسات الغاليات، واستوصوا بالنساء خيرا، واستوصوا بالنساء خيرا، قالها كثيرا في حياته. فلذلك هناك أحاديث خاصة بالنساء. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عال جاريتين، يعني ابنتين صغيرتين، حتى تبلغا، جاء يوم القيامة أنا وهو هكذا، وضم أصبعيه كناية عن قرب الجوار في الجنة. رواه مسلم في صحيحه. من عال جاريتين حتى تبلغا، جاء يوم القيامة أنا وهو هكذا، وضم أصبعيه كناية عن قرب جواره في الجنة. طبعا كل من عنده بنتان صغيران يرعاهما، لكن بشرط أن ينشئهما تنشئة طاهرة، بشرط أن ينشئهما على حب الله ورسوله وعلى تلاوة كتابه، بشرط أن ينشئهما وفق الشرع. أما إذا سيب أمرهما وجعلهما تعيشان كما يعيش بقية الفتيات غير الملتزمات، فهذا يعني ما زاد عن أن أطعم هاتين البنتين فقط. والحديث الذي تعرفونه سابقا أن البنت إذا نشأت نشأة منحرفة بتشجيع من أبيها أو بغفلة عنه منه أو بإهمال لها ورأت مصيرها في النار تقول يا ربي لا أدخل النار حتى أدخل أبي قبلي، لا أدخل النار حتى أدخل أبي قبلي، لقد كان هو السبب. فلذلك الأبوة مسؤولية. فمن عال جاريتين حتى تبلغا، جاء يوم القيامة أنا وهو هكذا، وضم أصبعيه كناية عن قرب الجوار في الجنة. رواه مسلم في صحيحه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت امرأة ومعها ابنتان لها تسألني يعني شيئا، فلم أجد عندي شيئا. شوف بيت السيد، بيت سيدنا رسول الله سيد الخلق وحبيب الحق نبي هذه الأمة، ليس في بيته إلا تمرة واحدة. فلم أجد شيئا عندي شيئا غير تمرة واحدة أعطيتها إياها. هذه الأم أخذتها فشقتها بين ابنتيها ولم تأكل منها شيئا. هذه التمرة أخذتها وشقتها بين ابنتيها ولم تأكل منها شيئا. فقال عليه، فدخل النبي عليه الصلاة والسلام على أثر ذلك فحدثته حديثهما، فقال عليه الصلاة والسلام من ابتنى، أي من كان له بنت، يعني من ابتنى من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار. في رواية من ابتلي، أنه بلاء مو معناها مصيبة، امتحان، البلاء من معاني الامتحان. من ابتلي من هذه البنات بشيء، أو من ابتنى من البنوة، من كانت له ابنة يعني، من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار. هذا الحديث وحده يكفي كي يدفع الآباء إلى الإحسان إلى بناتهم، فلعل الله سبحانه وتعالى يرحمنا جميعا بالإحسان إلى أولادنا وبناتنا. وعن عوف بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كانت له ثلاث بنات ينفق عليهن حتى يبن، يعني بمعنى يبتعدن عنه، بمعنى يتزوجن يعني، أو يمتن كن له حجابا من النار. رواه البيهقي. في بنتان يحسن إليهن، هنا ثلاث بنات ينفق عليهن، وعن عوف بن مالك أيضا قال عليه الصلاة والسلام: ما من عبد يكون له ثلاث بنات فينفق عليهن حتى يبن أو يمتن إلا كن له حجابا من النار. فقالت امرأة: يا رسول الله، وابنتان؟ قال: وابنتان. يعني ملخص الملخص، إذا جاء ملك الموت ينبغي أن يكون معك عمل تلقى الله به، عمل طيب. يا ربي، ربيت هاتين الابنتين تربية صالحة، تربية إسلامية، علمتهما كتاب الله، زوجتهما من مؤمن، أنفقت عليهما حتى أدخلت على قلبيهما السرور، هذا عمل. أو ربيت ابن ولدين فصارا صالحين من بعدك، هذا عمل. أو دعوت إلى الله، هذا عمل. أو تركت علما نافعا، هذا عمل. يعني دائما في سؤال كبير كبير كبير: ماذا أعددت للقاء الله عز وجل؟ قال له: جئتك لتعلمني من غرائب العلم. قال: فماذا صنعت في أصل العلم؟ قال: وما أصل العلم؟ قال: هل عرفت الرب؟ قال: ما شاء الله. قال: فماذا صنعت بحقه؟ قال: هل عرفت الموت؟ قال: ما شاء الله. قال: فماذا أعددت له؟ يعني هذا السؤال، والله الذي لا إله إلا هو، ينبغي أن يكون هذا السؤال في مكان بارز من البيت: ماذا أعددت للقاء الله عز وجل؟ أكلت مستهلكات، سكنت هذا البيت مستهلك، قمت بهذه النزهة استهلاك، لكن نريد الاستثمار. يعني أنت معك مبلغ من المال، حنشبه الوقت بمبلغ ضخم من المال، هذا المبلغ إما أن تستهلكه وإما أن تستثمره، فكل عمل ينتهي عند الموت استهلاك، وكل عمل يستمر إلى ما بعد الموت استثمار. فهذا السؤال الكبير: ماذا أعددت للقاء الله عز وجل؟ هل أعددت لهذا اللقاء استقامة تامة؟ هل أعددت حبا لله ورسوله؟ هل أعددت حفظا وفهما لهذا الكتاب وتعليما له؟ هل أعددت أمرا بالمعروف أو نهيا عن المنكر؟ هل أعددت تربية أولاد تربية صالحة؟ ماذا أعددت لهذا اللقاء؟ يقول له: رجعوا وتركوك، وفي التراب دفنوك، ولو بقوا معك ما نفعوك، ولم يبق لك إلا أنا، وأنا الحي الذي لا يموت، وإن الغنى والفقر بعد العرض على الله. هذا الغنى في الدنيا لا قيمة له إطلاقا، الغنى والفقر كما قال الإمام علي كرم الله وجهه بعد العرض على الله. ماذا أعددت لهذه الساعة؟ يعني في نقطة مهمة جدا أحب أن أقولها لكم، يعني أن تكون أب وعندك زوجة وأولاد، هذه أبواب مفتحة للعمل الصالح. في تعب، في مسؤولية، في سهر، في هم، في حزن، في توجيه، في إحباط، أحيانا في إخفاق، لكن الله عز وجل وضعك بموضع لكسب العمل الصالح. فالزواج كله من أوله إلى آخره، بدءا بمسراته وانتهاءا بمآسيه، الزواج كله باب من أبواب العمل الصالح. فالجهد المبذول في توجيه وفي إدخال السرور على قلب الأولاد وفي إكرام الزوجة، هذا كله من الأعمال الصالحة التي يرضى الله عنها. وكنت قد حدثتكم من قبل من أن الأعمال الصالحة الأخرى إذا قمت بها أنت أنعم وأكرم، وإن لم تقم قد يقوم بها غيرك، ولكن أسرتك من لها غيرك؟ ليس لها أحد غيرك. فلذلك إذا قصرت في حقها فأنت محاسب عند الله. في شيء آخر، نحن أشرفنا أن ننتهي أو قاربنا أن ننتهي من حقوق الأبناء على الآباء، وسوف ننتقل إن شاء الله تعالى إلى حقوق أخرى نأخذها في درس قادم، وأريد فيما تبقى من هذا الدرس أن أضع بين أيديكم نموذجا من الأخوة الإيمانية التي كانت بين أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. يعني أردت أن يكون في هذا الدرس قصة من قصص أصحاب النبي عليهم رضوان الله، لتروا بأم أعينكم كيف ينبغي أن تكون علاقتنا فيما بيننا. طبعا هؤلاء الصحابة الكرام رضي الله عنهم ورضوا عنه واحتلوا عند الله مرتبة ثابتة، بقينا نحن. يعني لا ينبغي أن تفهموا من كلامي هذا أن الموضوع يتعلق بالصحابة، يتعلق بنا، لكن هذا نموذج حي من نماذج أصحاب النبي عليهم رضوان الله. صاحب القصة سيدنا، شوف سيدنا سالم مولى أبي حذيفة، مولى كان عبدا رقيقا. انظروا كيف أن الإنسان إذا عرف الله يصبح ينتقل من العبودية إلى مرتبة السيادة. سبحان من جعل العبيد ملوكا بطاعته، وربنا عز وجل قال ورفعنا لك ذكرك. يعني هذا أنا أقول سيدنا، وهو سيدنا فعلا، وهو عبد رقيق. سيدنا سالم مولى أبي حذيفة. النبي عليه الصلاة والسلام أوصى فقال، قال خذوا القرآن من أربعة، خذوا القرآن. يعني هذا سيدنا سالم من أهل القرآن، من أهل كتاب الله عز وجل. خذوا القرآن من أربعة، من عبد الله بن مسعود، ومن سالم مولى أبي حذيفة، ومن أبي بن كعب، ومن معاذ بن جبل. أربعة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام هم مرجع كبير في القرآن الكريم، والقرآن كما تعلمون غنى لا فقر بعده ولا غنى دونه، ومن تعلم القرآن متعه الله بعقله حتى يموت، ومن أوتي القرآن فرأى أن أحدا أوتي خيرا منه فقد حقر ما عظمه الله تعالى. وخيركم من تعلم القرآن وعلمه. كان عبدا رقيقا، رفع الإسلام من شأنه حتى جعل منه ابنا لواحد من كبار المسلمين. كان قبل إسلامه شريفا من أشراف قريش وزعيما من زعمائها، ولما أبطل الإسلام عادة التبني صار أخا ورفيقا ومولا للذي كان يتبناه، وهو الصحابي الجليل أبو حذيفة ابن عتبة. أبو حذيفة ابن عتبة سيد من أسياد قريش، زعيم من زعمائها، شريف من أشراف مكة. وهذا سالم كان عبدا رقيقا عنده، فلما أسلما صارا أخوين في الله. أنا أريد من هذه القصة أن تعرفوا، أن تلمسوا أن الإسلام دين يجمع ولا يفرق، يلغي كل مظاهر الطبقية. يعني إنسان في قمة المجتمع وإنسان في الحضيض. بعد أن أسلما صارا أخوين، وما لم تكن لك هذه النفسية فلست مسلما. ما لم تكن لك هذه النفسية، حينما تقول أنا ابن فلان، أو أنا أملك كذا وكذا، أو أنا أحمل هذه الشهادة، أو أنا أبي فلان، حينما تعتز بشيء غير الشيء الذي ينبغي أن تعتز به وهو الإيمان، فأنت لست مسلما. يعني فعلا مفارقة كبيرة جدا، إنسان يقع في قمة المجتمع وإنسان يقع في الحضيض، وكانا أخوين. وسوف تروا معي كيف أن الإسلام سوى بينهما. والإنسان إذا دخل للمسجد يجب أن ينسى أنه يعني يحمل شهادة عليا أو أنه له وظيفة مرموقة أو أنه صاحب معمل أو أنه هذا كله يجب أن يضعه تحت قدمه إذا كان مسلما، وأن ينظر إلى أخيه في الإيمان كما لو أنه ينظر إلى إنسان مساو له تماما. يعني أحد الصحابة رضي الله عنهم كلمة يبدو أنه في ساعة غضب قال لأحد أصحاب النبي الأرقاء العبيد يا ابن السوداء، فما زاد النبي عن أن قال إنك امرؤ فيك جاهلية، فلم يرضى إلا أن يضع رأسه على الأرض ليدوس هذا العبد الرقيق بقدمه على رأسه حتى يغفر الله له. أبو حذيفة ابن عتبة، عتبة ابن شيبة من ألد أعداء النبي من زعماء الكفر في قريش، هذا ابنه عتبة بن شيبة، هو الذي خاطبه النبي عليه الصلاة والسلام حينما رآه قتيلا في بدر، قال يا عتبة بن شيبة يا فلان يا فلان يا فلان، هذا ابنه. تبنى أبو حذيفة سالما بعد عتقه وصار يدعى سالم ابن أبي حذيفة، هذا قبل أن يبطل الله عز وجل عادة التبني، صار اسمه سالم ابن أبي حذيفة. كما أن زيد بن حارثة رضي الله عنه كان اسمه زيد ابن محمد ابن النبي، تبناه النبي، لكن الله عز وجل لحكمة رآها حرم التبني، عندئذ أصبح اسمه زيد بن حارثة وسالم ما له أب، يعني غير معروف، أبو غير معروف، فصار اسمه سالم مولى أبي حذيفة مولاه. لم يكن شيء أحب إلى أحدهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من إخوانهم في الله. شوف الترتيب كان على الشكل التالي: الله سبحانه وتعالى، ثم النبي عليه الصلاة والسلام، ثم المؤمنون. والله هي مقياس دقيق، إذا كنت تحب إنسانا منحرفا عاصيا لأسباب لمصالح لقرابه أكثر مما تحب أخا في الله طاهرا مستقيما، هذه والله بادرة خطيرة وشرخ كبير في الإيمان. أصحاب النبي عليهم رضوان الله كانوا يحبون بعضهم حبا لا يصدق، فإذا كان إخوة في مسجد واحد على قلب واحد يدهم واحدة مشكلتهم واحدة خيرهم واحد سراؤهم واحدة ضراؤهم واحدة، فهذه علامة إيمانهم. والله سبحانه وتعالى يقول يد الله مع الجماعة ويد الله على الجماعة. سيدنا ابن حذيفة كان إماما للمهاجرين من مكة إلى المدينة، وكان حجة في كتاب الله حتى أمر النبي عليه الصلاة والسلام المسلمين أن يتعلموا منه، وقد قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله يا سالم الذي جعل في أمتي مثلك، الحمد لله الذي جعل في أمتي مثلك يا سالم. وكان إخوانه المؤمنون يسمونه سالم من الصالحين، هكذا آمن له ما لنا وعليه ما علينا، المسلمون جميعا سواسية كأسنان المشط، لا فرق لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ليس لابن البيضاء على ابن السوداء فضل إلا بالتقوى. أتعلمون من هو حب رسول الله؟ من هو حب رسول الله؟ يعني من أحب الناس إليه كان سيدنا أسامة بن زيد. ولو أتيح لكم أن تقرأوا عن أوصافه لها لكم الأمر، يعني كان أبوه سيدنا زيد عبدا أسود اللون، وكان ابنه كذلك. فكان يضع النبي عليه الصلاة والسلام يضع أسامة على ركبته اليمنى، والحسن والحسين على ركبته اليسرى، وكان يقبلهما معا، حتى أن أصحاب النبي سموا سيدنا أسامة حب رسول الله. هكذا إذا المؤمن الصادق يحب لأسباب دينية للكمال الذي ينطوي عليه. أما إذا في حديث شريف دقيق قال: الشرك أخفى من دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، وأدناه أن تحب على شيء من الجور وأن تبغض على شيء من العدل. يعني إنسان كان عادل، إذا كرهت هذا الإنسان العادل لسبب أو لآخر، وإذا مال قلبك لهذا الإنسان الجائر لسبب أو لآخر، فأنت في وضع خطير في الدين، هذا شرك صار. فالمؤمن الصادق علاقاته كلها على أساس ديني، على أساس من الكمال الإنساني. في قصة تفيدنا جدا، هو أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما فتح مكة، قصة سالم كقصة بلال وقصة عشرات العبيد. يعني ما قولكم أن سيدنا أبو بكر الصديق يأتي إلى صفوان بن أمية ويشتري هذا العبد سيدنا بلال، ويقول له صفوان: والله لو دفعت لي به درهما لبعتكه، لك ما له قيمة، خذه بدرهم. فيقول سيدنا أبو بكر: والله لو أبيت إلا أن تأخذ ثمنه 100,000 لأعطيتكها. سيدنا الصديق على عظم شأنه وهذا عبد، حينما خرج أبى إلا أن يضع يده تحت إبطه. هذا تعبير عن المودة والأخوة في الله. سيدنا الصديق وضع يده تحت إبط سيدنا بلال تعبيرا عن أخوته الصادقة، وقال: هذا أخي حقا. هل تصدقون أن سيدنا عمر يخرج إلى ظاهر المدينة وهو أمير المؤمنين وخليفة المسلمين لاستقبال سيدنا بلال؟ سيدنا عمر خليفة المسلمين، عملاق الإسلام، أمير المؤمنين، يخرج إلى ظاهر المدينة لاستقبال سيدنا بلال. سيدنا بلال يدخل على عمر بلا إذن، هو وصهيب. وقف أبو سفيان ساعة وساعتين ولم يؤذن له، وهو زعيم قريش. فلما دخل عليه عاتبه، قال: أبو سفيان زعيم قريش يقف في بابك الساعات الطوال، وصهيب وبلال يدخلان ويخرجان بلا استئذان. فما زاد عن أن قال: أنت مثلهما، أنت مثلهما. هذا هو الإسلام. فإذا كنت مستعدا أن ترى أن أخاك في الله، ولو كنت أنت في قمة المجتمع وهو في حضيضه، ولو كنت أنت في قمة العلم وهو لا يحمل شهادة، ولو كنت أنت في قمة الغنى وهو لا يملك ثروة نقير، إذا شعرت أن هذا الإنسان أخوك في الله، له ما لك وعليه ما عليك، إذا شعرت هذا الشعور فأنت بفضل الله مؤمن ورب الكعبة. إذا في شعور أنه أنت غيره، أنت فوقه، أنت أعلى منه، أنت من أسرة غير الأسرة، فهذا شعور جاهلي مرضي يحتاج إلى معالجة. لذلك المؤمنين كتلة واحدة، مدني، ريفي، موظف، تاجر، كبير، صغير، وسيم، دميم، كل واحد. المؤمنون طبقة واحدة، طبقة واحدة. يأخذ بذمتهم أدناهم أبدا، ويرعاهم أكبرهم. كلكم يعلم في فتح مكة، يعني النبي عليه الصلاة والسلام أعطى أوامر مشددة ألا يهرق دم إطلاقا، في ظرف من الظروف، في ملابسات، سيدنا خالد اضطر إلى استعمال السيف، حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام لما سمع بهذا الخبر اعتذر إلى ربه طويلا وهو يقول: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. يعني هذا الكلام له مغزى كبير، ليس الهدف أن تريق دم الكافر أبدا، الهدف أن تهديه، الهدف أن ينضم إليك، الهدف أن تحتويه، الهدف أن يسلم على يديك، هذا أخوك في الإنسانية. فلذلك المؤمن حينما شرع الله الجهاد شرعه من أجل صيانة الدعوة، ومن أجل أن تكون كلمة الله هي العليا. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام أعطى توجيهات مشددة ألا يستعمل السيف لظرف أو لآخر، لسبب لسنا الآن في صدده، لكن يبدو أن سيدنا خالد وهو من الصحابة الأجلاء الكرام اضطر إلى استعمال السيف. وظل عمر رضي الله عنه يذكرها له ويأخذها عليه ويقول: إن في سيف خالد رهقا. على كل، سالم كان مع سيدنا خالد، يعني سالم عبد رقيق، وسيدنا خالد شريف من أشراف مكة وقائد الحملة وقائد هذه الفرقة. سيدنا سالم أخذ على سيدنا خالد هذا المأخذ وحاسبه وكأنه ند له، نعم، فقد سوى الإسلام بينهما. ما سيدنا سالم ما نظر إلى سيدنا خالد على أنه إنسان يعني يجب أن نقدس أخطاءه، ولا نظر على أنه يعني فوق أن يحاسب، كان في نوع من الصراحة ونوع من الواقعية. على كل، النبي عليه الصلاة والسلام قال: الدين النصيحة، في حديث شريف قالها ثلاثا. شوف الحديث ما أدقه، الإنسان في تعاريف للدين جامعة مانعة، مثلا رأس الدين الورع، يعني تعلم ما شئت، ما لم تكن ورعا فلست دينا، رأس الدين الورع، فإذا لم تكن ورعا قطع رأس الدين، فلو شبهنا بإنسان الدين وقطعت رأسه ماذا بقي منه؟ انتهى. رأس الحكمة مخافة الله، رأس الدين الورع. الدين بتعريفه الجامع المانع الدقيق الدقيق النصيحة، فإذا لم تنصح المسلمين فلست دينا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة، في حديث كررها ثلاثا. لكن هناك نصيحة وهناك فضيحة، هناك من يفضح وهناك من ينصح، كن نصوحا ولا تكن فضوحا. النبي عليه الصلاة والسلام لما بلغه ما صنع خالد سأل هذا السؤال الخطير، قال: هل أنكر عليه أحد؟ هل أنكر عليه أحد؟ فقالوا: نعم، راجعه سالم وعارضه. فاطمأن النبي، قال له: والله لو رأينا فيك عوجاجا لقومناك بسيوفنا. فقال عمر رضي الله عنه: الحمد لله الذي جعل في أصحابي من يقومني إذا عوججت. هكذا سيدنا عمر مرة كان مع أصحابه، هي قصص، هذه قصص سنن، هذه مناهج، هذه طرائق للتعامل مع الآخرين. سيدنا عمر كان مع أصحابه، قال أحدهم: والله ما رأينا خيرا منك بعد رسول الله. الطراز الأول، وين سيدنا الصديق؟ ذاك مات، بدنا نمدح الحالي هلأ. والله ما رأينا خيرا منك بعد رسول الله. سيدنا عمر غضب وحد فيهم النظر، إلى أن قال أحدهم: لا والله لقد رأينا من هو خير منك. قال ومن هو؟ قال أبو بكر. فقال عمر كذبتم جميعا وصدق هذا. اعتبر سيدنا عمر أو عد سيدنا عمر أن سكوتهم كذب وأن هذا الذي قال الحقيقة هو الصادق، ثم قال والله لقد كنت أضل من بعيري، وكان أبو بكر أطيب من ريح المسك. فهل يجرؤ أحد بعد هذا الموقف أن ينافق له؟ انتهى النفاق كله. النبي عليه الصلاة والسلام قال هل أنكر عليه أحد؟ قالوا نعم، راجعه سالم وعارضه. عبد رقيق، سيدنا خالد قائد الجيش، ومع ذلك راجعه في موقف. نحن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، بس أنا أردت من هذه القصة أن أبين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الدين النصيحة، وقال هل راجعه أحد؟ هل أنكر عليه أحد؟ قالوا نعم، راجعه سالم وعارضه. يعني إذا كنت تحب الله ورسوله فقل الحق ولو كان مرا، ولا تخشى في الله لومة لائم. والشيء الذي تعرفونه جميعا هو أن الله سبحانه وتعالى حينما قال الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، من صفات هؤلاء الذين يبلغون رسالات الله أنهم يخشون الله وحده، فإذا خشوا غير الله انتهوا وانتهت رسالتهم. كلكم يعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام انتقل إلى ربه، وبعد انتقاله ظهرت فتنة الردة، ويعد سيدنا الصديق بحق المؤسس الثاني للإسلام، وقف وقفة لا يستطيع أحد من أصحاب النبي أن يقفها إلا هو. خرج المسلمون لقتال المرتدين الذين تزعمهم مسيلمة الكذاب. الآن كانوا تحت إمرة سيدنا خالد، وتعانق الأخوان أبو حذيفة وسالم، وتعاهدا على الشهادة في سبيل الحق، وقذفا نفسيهما في الخضم الرهيب. كان أبو حذيفة ينادي، اسمعوا جيدا، يا أهل القرآن زينوا القرآن بأعمالكم. والسلام لنا الآن، أنت حافظ قرآن، يجب أن تزين هذا الكتاب بأعمالك. الكون قرآن صامت، القرآن كون ناطق، سيدنا رسول الله قرآن يمشي، كان خلقه القرآن. أنت مؤمن، وقف كله في قراءة القرآن وفي حفظه وفي تجويده وفي فهم أحكامه وآياته. نريد عملا يزين القرآن. يا أهل القرآن زينوا القرآن بأعمالكم. وكان سالم يصيح، هذا كلام أبو حذيفة، وكان سالم يصيح بئس حامل القرآن أنا لو هوجم المسلمون من قبله، بئس حامل القرآن أنا لو هوجم المسلمون من قبله. فقيل له حاشاك يا سالم، بل نعم حامل القرآن أنت. وكان سيفه صوالا وجوالا في أعناق المرتدين الذين هبوا ليعيدوا جاهلية قريش ويطفئوا نور الإسلام، وهو سيف من سيوف الردة على يمناه فبترها لسيدنا سالم، وكان يحمل بها راية المهاجرين بعد أن سقط حاملها زيد بن الخطاب. ولما رأى يمناه تبتر التقط الراية بيسراه وظل يلوح بها إلى أعلى وهو يصيح تاليا هذه الآية الكريمة، وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. أحاطت به غاشية من المرتدين فسقط البطل، ولكن روحه ظلت تتردد في جسده الطاهر حتى انتهت المعركة بقتل مسيلمة الكذاب واندحار جيشه وانتصار المسلمين. وبينما المسلمون يتفقدون ضحاياهم وشهداءهم، وجدوا سالما في النزع الأخير وسألهم، شوف ما فعل أبو حذيفة مولاه أخوه في الله، ما فعل أبو حذيفة؟ قالوا استشهد. فقال أضجعوني إلى جواره، فقالوا إنه إلى جوارك الآن، هو جنبك مضجع، أضجعوني إلى جواره، قالوا إنه في جوارك، لقد استشهد في المكان نفسه. سيدنا عمر حينما جاءته الضربة قال هل صلى المسلمون الفجر؟ هو في حالة النزع وبين الموت والحياة، ما الذي يعنيه؟ هل صلى المسلمون الفجر؟ يعني أحدنا إذا كان ألمت به شدة ماذا يقول؟ بيت طوبتوه؟ يمكن يقول بيت طوبتوه، شو صاب البضاعة؟ بعتوها اشتريتوها؟ هل صلى المسلمون الفجر؟ ما فعل حذيفة ابن اليمان؟ نعم. قالوا استشهد. فقال أضجعوني إلى جواره، قالوا إنه إلى جوارك يا سالم. يعني هل تصدقون أن سيدنا عمر ابن الخطاب وهو عملاق الإسلام قال وهو يموت لو كان سالم حيا لوليته الأمر من بعدي؟ يعني لو كان سالم حي لكان ثالث الخلفاء الراشدين، وهو عبد رقيق. اسمعوا وأطيعوا ولو تولى عليكم عبد رأسه كالزبيبة، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. هذه كلمة خطيرة جدا، لو كان سالم حيا لوليته الأمر من بعدي. إذن الباب مفتوح، كن من تكن، أي إنسان كن، بأي مستوى، بأي دخل، بأي شكل، بأي وضع، من أي لون، من أي عرق، من أي جنس، من أي بلد، ما دمت عبدا لله فباب البطولة مفتوح أمامك على مصاريعه كلها، وما عليك إلا أن تقوم، ما عليك إلا أن تجاهد في سبيل الله. والذين جاهدوا فينا، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، جهاد النفس والهوى. فلذلك أيها الإخوة، الله سبحانه وتعالى يقول لو يعلم المعرضون حبي لهم وانتظاري إلى ترك معاصيهم لتقطعت أوصالهم من حبي ولماتوا شوقا إلي. هذه إرادتي في المعرضين، فكيف إرادتي في المقبلين؟ فالمفروض الإنسان يعني يصدق في طلب الحق حتى يكون من السعداء في الدنيا والآخرة، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا، واقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.